بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الأسبوعي المباشر من دروسنا في بصائر الإسلام الكبرى، وهذه هي البصيرة 62، المعاصي آثارها وعقوباتها وسبل الوقاية منها. وتشتمل هذه البصيرة القيمة على المباحث الآتية: الأول أعظم المعاصي، الثاني آثار المعاصي، الثالث عقوبات المعاصي، الرابع سبل الوقاية من المعاصي. الأول أعظم المعاصي. أعظم المعاصي وأكبر الكبائر وأخطر الذنوب وأكبر السيئات بيّنها الله في كتابه العظيم، وبيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، لنحذر منها ونحذر منها ونتجنبها ونبتعد منها. ومن ذلك قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: عندما سئل أي الذنب أكبر عند الله، قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الآية. متفق عليه. وتتفاوت الذنوب والمعاصي والكبائر في شناعتها وقبحها وعقوبتها. والشرك بالله أعظم الذنوب على الإطلاق. والشرك هو مساواة غير الله بالله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وجعل شريك الله في عبادته، وعقوبته أشد العقوبات، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وتركها بالكلية ذنب عظيم يخرج العبد من الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الخمسة بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، أخرجه مسلم. والغيبة والنميمة من أشد الذنوب التي تفسد الأمة وتمزق الشمل وتأكل الأخضر واليابس وتهوي بصاحبها في النار، وهي من الكبائر التي لا يكفرها إلا التوبة. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار، أخرجه مسلم. ومن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل عقوق الوالدين وقطع صلة الرحم ووأد البنات. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال عز وجل: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، متفق عليه. وجناية قتل النفس بغير حق من أعظم الجرائم والجنايات التي توجب غضب الله ولعنته وعذابه. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. الثاني: آثار المعاصي. هذه أهم آثار المعاصي على العبد. الأول: حرمان العلم، فالعلم نور يقذفه الله في القلب، والمعاصي تطفئ ذلك النور. الثاني: الوحشة التي تحصل للعاصي فيما بينه وبين ربه. الثالث: الوحشة التي تحصل بين العاصي وبين الناس. الرابع: أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته. الخامس: أن المعاصي توهن القلب والبدن. السادس حرمان الطاعات وحرمان لذة العبادات. السابع أن العاصي يحس بظلمة في القلب كما يحس بظلمة الليل. الثامن أن المعاصي سبب لتعسير أمور العاصي. التاسع أن العاصي يحرم الرزق، فالعبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. العاشر أن المعاصي تجلب أمثالها من المعاصي حتى يعز على العبد مفارقتها أو الخروج منها، فمن عقوبة السيئة بعدها، ومن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. الحادي عشر أن المعاصي تضعف القلب عن إرادة الطاعات وتقوي إرادة المعاصي وتضعف إرادة التوبة من الذنوب شيئا فشيئا، لأن القلب قد تعود عليها. الثاني عشر أن كثرة المعاصي والاستمرار عليها يسلخ من القلب استقباحها لتصير له عادة، فتصير له عادة لا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا يستحي من فعلها بينهم. ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. الثاني عشر أن المعاصي سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه، وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد من الناس. الرابع عشر أن العبد لا يزال يرتكب الذنوب ويكررها حتى تهون عليه وتصغر في قلبه، وذلك علامة الهلاك. الخامس عشر أن المعاصي تفسد العقل وتطفي نور البصيرة في القلب. السادس عشر أن المعاصي يعود شؤمها على العاصي وغيره من الناس والدواب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. السابع عشر أن المعاصي تورث الذل كما أن الطاعات تورث العز، فذل المعصية لا يفارق قلب العاصي، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. الثامن عشر أن كثرة المعاصي سبب للطبع على قلب صاحبها، فلا يذكر ربه ولا يهتم بطاعته، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. التاسع عشر حرمان العاصي من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كما قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. العشرون أن المعاصي تذهب الحياء من الله، والحياء أصل كل خير، وعدم الحياء أصل كل شر. ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. الحادي والعشرون أن المعاصي تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بسبب ذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنبه. الثاني والعشرون أن المعاصي تستدعي نسيان الله لعبده وتركه وما اختار وتخليته بين نفسه وشيطانه حتى ينسى نفسه، وهذا هلاك لا ترجى معه نجاة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الثالث والعشرون أن المعاصي تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فتأثير الذنوب في القلوب أشد من تأثير الأمراض في الأبدان، فلا يزال القلب معلولا مريضا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه حتى يتوب إلى ربه. الرابع والعشرون أن كل معصية من المعاصي ميراث عن أمة من الأمم السابقة التي أهلكها الله بسبب ذنوبها، فليحذر العبد مما يوجب هلاكه. الخامس والعشرون أن الطاعة تغذية نافعة والمعاصي سموم مهلكة وأفعال قبيحة ضارة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. الثالث، عقوبات المعاصي. من أهم عقوبات المعاصي في الدنيا ما يلي: الأولى، أن المعاصي تورث العاصي سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. الثانية، أن المعاصي تورث صاحبها قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وخمول الذكر وإضاعة الأوقات ونفرة الخلق منه. الثالثة، أن المعاصي تورث فاعلها قسوة القلب وضيق الصدر وحرمان العلم ولباس الذل وحرمان السعة في الرزق وكثرة الهم والغم ولزوم الخوف والحزن وغير ذلك من عقوبات المعاصي. الرابعة، من عقوبات المعاصي ما يصاب به العصاة من الأمراض والأسقام والأوجاع والآلام بسبب معاصيهم وذنوبهم لعلهم يتوبون. الخامسة، العقوبات الشرعية التي تقام على العصاة بسبب جرائمهم ومعاصيهم، كل بحسبه، سواء كانت قصاصا في النفس أو الأطراف، أو كانت حدا من حدود الله كحد الزنا وحد السرقة وحد قطاع الطريق وحد البغاة، أو كانت تعزيرا كجلد شارب الخمر وقتل مروج المخدرات ونحو ذلك من المعاصي. السادسة، العقوبات القدرية في الأبدان والزروع والثمار والخسوف والزلازل والصواعق المحرقة والبراكين المدمرة والعواصف المهلكة والأمراض الفتاكة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكما فعل الله بالكفار الذين استكبروا عن الحق وكذبوا الرسل، فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وغير ذلك من الأمراض البدنية والقلبية التي تصيب العصاة بسبب الزنا واللواط كالإيدز ونحوه. السابعة، كثرة الأمراض النفسية بين العصاة تجعلهم في شقاء دائم وكآبة مؤلمة ووسوسة وخوف وحزن وضيق، وتجعل العاصي يقدم أحيانا على الانتحار. وهذا النوع من العصاة يعيشون في رعب دائم ووسوسة مستمرة وضيق وهلع، فهذا ينتحر، وهذا يطلق زوجته، وهذا يشرد أولاده، وهذا يهجر أقرباءه، وهذا يقتل أباه ولده أو قريبه، وهذا يعيش معزولا عن الناس لا يشهد جمعة ولا جماعة ولا مناسبة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الثامنة، ومن عقوبات المعاصي فقدان الأمن وخوف الناس بعضهم من بعض، والخوف على الأنفس والأموال والأولاد، وتسليط الأعداء على ديار المسلمين، وسفك الدماء بين المسلمين، وذلك كله بسبب كثرة الانحرافات والمعاصب والمعاصي إلى غير ذلك من أنواع العقوبات في الدنيا. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وعقوبات الذنوب والمعاصي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول عقوبات الذنوب في الدنيا، مثل عقوبة الربا وعقوبة الزنا وعقوبة الرشوة وعقوبة أكل أموال الناس بالباطل وعقوبة شهادة الزور وعقوبة الغيبة والنميمة وعقوبة حقوق الوالدين وعقوبة قطع صلة الأرحام وعقوبة الظلم وغير ذلك من العقوبات. الكبائر والجرائم والفواحش. وتنقسم عقوبات الدنيا إلى قسمين. الأول عقوبات عاجلة، فأكل الربا، ربما فقد أولاده وزوجاته وأمواله في حياته عقوبة عاجلة، مع ما يدخره الله له من العذاب في القبر وفي الآخرة. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومن ذلك عقوبة الزنا، فمن فعل الفاحشة بأعراض الناس فعل بأحد أهله الزنا عقوبة معجلة إلى جانب إقامة الحد عليه. ومن ذلك عقوبة العقوق، فمن عق والديه سلط الله عليه أولاده فعقوه، وهو أحوج ما يكون إليهم. من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وكذا من ظلم الناس وأكل حقوقهم سلط الله عليه من يأخذ ما في يده ويذله ويقهره. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الثانية عقوبات آجلة، فكم من أهل الذنوب والمعاصي من انتكس بعد استقامته في نهاية عمره، ومنهم من نسي القرآن بعد أن كان يحفظه، ومنهم من خسر أمواله بعد أن أفنى عمره في جمعها من حلال وحرام، ومنهم من يتمنى الموت على الحياة بسبب الهم وضيق الصدر، وتلك عقوبات تليها عقوبة من الله للعصاة والمجرمين، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وربما اجتمعت تلك العقوبات العاجلة والآجلة على العبد في حياته، فتراه كثير الفتن والمحن، عظيم الهم والغم، عظيم البلاء والابتلاء، عقوبة للسيء من أقواله وأفعاله وأخلاقه. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الثانية عقوبات في القبر، ففي القبر تنعم أرواح وتعذب أرواح حتى قيام الساعة. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر لشدة هوله، فكان يقول: اللهم أني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. متفق عليه. وأمر صلى الله عليه وسلم أمته أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر في كل صلاة بعد التشهد الأخير. فقال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. أخرجه مسلم. فكل أحد سوف يعذب بما فعل من الكبائر والمعاصي والفواحش في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة إن لم يتب من ذنوبه. والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الثالثة: العقوبات في يوم القيامة. العقوبات يوم القيامة أنواع كثيرة بحسب الذنب وتكرار الذنب، فللصغائر عقوبات، وللكبائر عقوبات، وللفواحش عقوبات، وللقلوب عقوبات، وللجوارح عقوبات، وللأبدان عقوبات، علاوة على نار جهنم التي يخلد فيها كل كافر ومشرك ومنافق. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وقال عز وجل: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وأما عقوبات عصاة المؤمنين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهي درجات تختلف بحسب معاصيهم، وهم درجات في العذاب. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. فمن هؤلاء من يحرمهم الله من كلامه وتزكيته: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. وهذا يشمل العلماء الذين يكتمون الحق ويؤثرون الحظ العاجل من الدنيا، فيكتمون العلم لمصلحة دنيوية أو لهوى أو لطمع أو لخوف، وهؤلاء لهم عذاب أليم شديد يوم القيامة، ويلعنهم الله وتلعنهم جميع المخلوقات إلا من تاب قبل موته. ومن هؤلاء المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. أخرجه مسلم. ومنهم المشرك وقاتل النفس بغير حق عمدا، والزنات والزواني والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيرا. ومن ذلك قتل المعاهد والنساء الكاسيات العاريات. قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم. ومن عصاة المؤمنين مانع الزكاة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن هؤلاء من غصب أرضا بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف الله به يوم القيامة إلى 7 أراضين. أخرجه البخاري. ومنهم الغال من الغنيمة ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومنهم من كان له زوجتان لم يعدل بينهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وشقه ساقط. أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. ومنهم من سأل الناس أموالهم تكثرا من غير حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. أخرجه مسلم. وغير هؤلاء من عصاة المؤمنين الذين ماتوا ولم يتوبوا من معاصيهم. الرابع سبل الوقاية من المعاصي. للوقاية من المعاصي أسباب وسبل كثيرة. منها الأول الإكثار من ذكر الله عز وجل فإن من أدام ذكر الله عز وجل لم يعصه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الثاني العلم بالله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحميدة. فمن عرف علم الله وإحاطته بالعبد لم يعصه. ومن تيقن أن الله يسمعه إذا تكلم ويراه إذا فعل لم يعص ربه. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال عز وجل اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. الثالث قراءة القرآن وتدبره لمعرفة عظمة من نعبد وما يجب له من التوحيد والإيمان والعبادة والطاعة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. الرابع النظر والتفكر في الآيات الكونية في السماء والأرض وما بينهما وما عليهما من المخلوقات العظيمة التي تملأ القلب بالإيمان وتملأه بعظمة الله وكبريائه ومحبته وحسن طاعته والبعد عن معصيته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والنظر في الآيات الشرعية والآيات الكونية من أعظم روافد الإيمان التي تزيده، وإذا زاد الإيمان أحب العبد ربه وكبره وعظمه وحمده وشكره وأطاعه ولم يعصه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الخامس: حفظ الأوقات بأنواع العبادات والطاعات والاشتغال بالدعوة إلى الله وتعليم وتعلم شرع الله. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. السادس: التفكر في حسن ثواب الطاعات وسوء عاقبة المعاصي، وأن المعاصي تعقبها الحسرة والندم والعذاب يوم القيامة. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السابع: النظر في حياة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وما هم عليه من صدق الإيمان وحسن الأخلاق والمسارعة إلى الطاعات والبعد عن المعاصي والحذر من السيئات، خاصة سيدهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الخلق خلقا وخلقا، وكان خلقه القرآن، يتأدب بآدابه ويصدق أخباره ويعمل بأحكامه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، وذلك للاقتداء به واتباعه في أقواله وأعماله وأخلاقه. قال عز وجل عن الأنبياء والرسل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الثامن: النظر في عاقبة الطغاة والعصاة والمجرمين والمفسدين وكيف أخذهم الله بذنوبهم وانتقم منهم وعاقبهم بمعاصيهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وقال عز وجل عن الطغاة والمفسدين والمجرمين من الأمم السابقة: فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن عرف ذلك خاف من عقوبة المعاصي وأقبل على الطاعات واجتنب المعاصي وخاف من ربه واتقاه، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. التاسعة: محاسبة النفس على اتباع الهوى والمعاصي، فهل يليق بالعبد أن يسكن في ملك الله ويأكل من نعم الله أن يعصيه بنعمه وربه الذي خلقه ورزقه وهداه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ومن أراد أن يعصي الله فليسأل نفسه هذه الأسئلة: هل يستطيع أن يسكن في ملك غير ملك الله؟ وهل يستطيع أن يأكل من رزق أحد غير رزق الله؟ وهل يستطيع أن يعصي الله في مكان لا يراه فيه الله؟ وهل يستطيع إذا جاءه ملك الموت أن يستأذنه ليتوب ثم يعصي ثم يقبض روحه؟ وهل يستطيع إذا ساقته الملائكة إلى جهنم أن يمتنع منهم ولا ينقاد لهم؟ وجواب ذلك كله أن العاصي لا يقدر على شيء من ذلك أبدا، فإن الأمر كله لله، فعليه أن يستحي من ربه ولا يعصيه بنعمه. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. العاشرة: الحياء من الله والخوف منه والتوبة إليه. فمن يسكن في ملك الله ويأكل من رزقه يجب عليه أن يطيع من خلقه ورزقه وهداه ويستحي من معصيته ويخاف من عقوبته. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقال عز وجل: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فلنتوب إلى الله جميعا من جميع الذنوب والمعاصي. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.